بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أم زينب، أمريكا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا من أصلي العشاء وراها أصلي صلاة إقامة الليل، بعدين أصلي الشفع والوتر، لأن مو دائما أقدر أقعد على الصلاة قبل صلاة الفجر، لأن أخاف تروح علي صلاة إقامة الليل. بس عندنا أذان العشاء يكون الساعة 7، فأحاول أأخر للساعة 10 وأصليهم. هذا يعني يصير له خطأ إذا أسويه.
وبالنسبة للفجر، متى يطلع عندكم الفجر؟
إحنا الفجر يطلع عندنا بالستة وعشرة.
ستة وعشر دقائق.
إي نعم.
إي نعم. والمغرب متى يغيب؟
المغرب عندنا بالخمسة وستة وثلاثين دقيقة.
طيب، شالي أم زينب، عندك سؤال آخر؟
إي نعم.
تفضل.
صديقتي قالت لي إنه ما نصلي الشفع والوتر لازم وراها النام مباشرة، لأن ما يصير نحكي بأي شيء من أمور الدنيا، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا أم زينب.
السؤال الثالث، من أقعد على صلاة الفجر، يعني مرات أقعد وراها بنص ساعة أو 45 دقيقة، يصير لو لا؟
بعد صلاة الفجر؟
لا، يعني إيه بعد صلاة الفجر أقعد ورا نص ساعة أو ورا 45 دقيقة، لأن عندي شغل اشتغل وراء عمد، لا أقعد وأرجع أنام مرت اللغة، إنه أسويها هيك مباشرة، يصير له لا؟
أختي أم زينب سامحيني، أنت الآن لما تصلين الفجر تجلسين بعد الصلاة ساعة أو 45 دقيقة، طيب تجلسين لماذا؟
لا يا شيخ، إنه أنا يصير أذان الفجر بالستة وداعش دقيقة.
إيه؟
ما أقعد، أقعد بعد الصلاة وإلا بنص ساعة.
أيوة.
45 دقيقة
قبل طلوع الشمس.
نعم، إحنا طلوع الشمس بالسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة.
طيب طيب يا مزين، الآن واضح. نعم
نعم. بنتي تريد تدرس بعد الجامعة، عندنا هنا النظام أي شهادة يريدوها على مود يكملون يكبرون الشهادة لازم يأخذون قرض من الدولة، هذا نظام هنا بأمريكا.
نعم.
المشكلة يحملون عليه الفائدة، ورا ما يتخرجون بعد 6 أشهر من التخرج يقومون يأدون القرض اللي استلموه مع الفائدة. للعلم أنا ما عندنا إنسانية إن ندفع فلوس تكاليف الدراسة، لأن كلش مكلفة، وهي تريد تكبر الشهادة مالتها.
إن شاء الله يا مزينة.
شكرا جزيلا يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمنكرات والبدع، إذا رأيناها أو عملها للفن، هل هناك دعاء أو قولي قولي يعني؟
كيف يعني إيش إذا رأيت؟
منكر أو بدعة، كثير من البدع.
أي إن شاء الله.
هل قول أو دعاء؟
إن شاء الله. طيب واضح.
السؤال الثاني، ما حكم تطويل شعر الرجال، وهل هذا يعتبر تشبه بالنساء؟
طيب.
السؤال الثالث، ما معنى يعني بالنسبة لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا؟ أنا من فترة يعني سألتك إن دخلت يعني مع شخص في الركوع وهو قام يقضي الفاتحة فقط ويجلس، لما سألت قال هذا الحديث فما فاتكم فقضوا، لأن قال فاتتني الفاتحة فقط، أما الركوع والسجود تشهد أدركته، فهل هذا المعنى صحيح ما فاتكم فقضوا يعني تقضي بس؟
يعني هو الآن فاتت الفاتحة وراح يقضي ركعة كاملة؟
لا لا، بس الفاتحة فقط وجلت.
قرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة ثم جلس.
أيوة، دون تشهد. أيوة. ولا سجود ولا ركوع، وسلم يعني.
طيب إن شاء الله.
لما سألت قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فما فاتكم فقضوا، أنا قضيت اللي فاتني يعني.
طيب.
الفاتحة.
طيب.
هل هذا المعنى صحيح؟
طيب طيب.
السؤال الرابع، ما حكم السلام وإلقاء التحية بقول السلام على من اتبع الهدى؟
طيب طيب.
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر. العنود من السعودية بالأمس سألت تقول ما حكم سفر المرأة من مدينة إلى مدينة إذا كانت محتاجة إلى ذلك بالسيارة من دون محرم؟ أختي العنود بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لسفر المرأة، السفر المعروف شرعا وعرفا ولغة والذي تقصر أو يقصر فيه المسافر الصلاة، هذا لابد فيه من المحرم، وهذا بالنسبة للمحرم مشروعيته للمرأة في السفر هذا قول جماهير أهل العلم، بل هو محل إجماع على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. اختلفوا في الحكم، اختلفوا في الحكم الشرعي، هل يجب أم لا؟ ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا تسافر سفرا تقصر فيه الصلاة إلا مع ذي محرم، سواء إلى حج، إلى عمرة، إلى طلب علم، إلى أي شيء، والمحرم للطريق، المحرم يكون للطريق. في قول آخر قالوا بأن المحرم إذا كان مع المرأة رفقة مأمونة، وبعضهم أيضا زاد اشتراط أمن الطريق، وهذا محل يكاد محل اتفاق أيضا، قالوا إذا احتاجت يجوز لها أن تسافر ما دام مع رفقة مأمونة وأيضا أمن الطريق. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الأدلة ظاهرة في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لنسائه أن يسافرن في حياته أبدا إلا معه أو مع ذي محرم، كما يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال اذهب بأختك عائشة إلى التنعيم لما أرادت أن تأتي بعمرة، فما تركها تذهب لوحدها ولا مع نساء، إنما أمر عبد الرحمن أخوها، أمر عبد الرحمن أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم. بارك الله فيك. أم زينب من أمريكا بارك الله فيها تقول يعني أنا لما أصلي العشاء أقوم ويعني أصلي الشفع والوتر، وأحيانا تقول أنا أؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 10 حتى أنني أصلي العشاء وبعده أصلي الشفع والوتر، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم زينب بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، بالنسبة لصلاة العشاء وقتها يبدأ من بعد صلاة وقت انتهاء صلاة المغرب اللي هو يبدأ الآن وقت صلاة العشاء إلى أذان الصبح، فالراجح من قول أهل العلم، هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار، وقت الضرورة من بعد منتصف الليل إلى أذان الصبح، وبعضهم قال وقت العشاء من انتهاء وقت صلاة المغرب إلى ثلث الليل الآخر، إلى ثلث الليل الآخر. عموم أختي الفاضلة أنت تقولين، وأنا تعمدت أسألك حتى يعني يظهر لي نصف منتصف الليل عندكم وثلث الليل عندكم، تقولين بأن الفجر عندكم الساعة السادسة وعشر، المغرب الساعة الخامسة وثلاثة وثلاثين دقيقة، عندكم أذان العشاء يكون الساعة السابعة، لا حرج عليك يا أخت الفاضلة أن تؤخري صلاة العشاء إلى الساعة العاشرة، ثم بعد ذلك تقومين يعني صلاة 4 ركعات أو 11 ركعة أو ركعتين أو الوتر مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة، فما تقومين به أخت الفاضلة صحيح ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم زينب تقول صديقتها تقول بأن الإنسان إذا صلى الشفع والوتر لازم ينام بعدها ولا يتكلم في شيء من أمور الدنيا، ما حكم ذلك؟ أختي أم زينب بارك الله فيك وشكر الله لصديقتك هذه النصيحة الطيبة، لكن قضية الإلزام هذا غير صحيح، يعني أن يلزمها ويجب عليها وفرض عليها وواجب عليها، لا، وإنما الأصل أن الإنسان يجعل آخر يعني آخر عهده في قبل النوم هي الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل أن ينام ويصلي أيام من ثلث الليل، ثلث الليل يقوم بعد ذلك سلم. لا شك بأن يعني من المهم للمسلم إذا ختم يومه وليله بالصلاة أن لا يأتي بشيء من أمور الدنيا، هذا من الأشياء المهمة التي يعتني بها الإنسان، لأنه الآن صلى وختم نهاره وليله بهذه الصلاة، فليس هناك داعي أن يتكلم بغيبة أو نميمة أو بفضول الكلام، حتى فضول الكلام، وإنما ينام على طاعة وينام على عبادة. لكن هل يلزم؟ هذا الكلام غير صحيح، يعني من الناس من يوتر بعد العشاء مثلا ويحب يجلس مع أهله مع أولاده مع أولادها مثلا، يدارس العلم، يتكلم بأمور الحياة، هذا ما في شيء ولله الحمد والمنة. لكن الأفضال والأكمل والأحسن لعم أن الإنسان يختم صلاته يختم يومه بالصلاة وينام بعد ذلك، لي يعني يستقبل يوم جديد فيه طاعة وعبادة وتقرب عبادة وتقرب وتعالى. أم زينب من أمريكا بارك الله فيها تقول يعني أنا أؤخر صلاة الفجر يعني تقريبا بعد الصلاة، أجلس بعد الأذان أجلس بعد ساعة مثلا أو 45 دقيقة قبل طلوع الشمس فأصلي في هذا الوقت، لأن عندي أشغال وأعمال، ولو استيقظت مثلا في وقت الأذان ممكن أنه يعني ما أستطيع النوم وشيء من هذا القبيل، كما فهمت من سؤال أم زينب. أختي أم زينب بارك الله فيك، تعلمين بأن لكل صلاة وقت ابتداء وقت انتهاء. وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، فمن أوقع صلاة الصبح في هذا الوقت بين هذين الوقتين فقد أتى بصلاة الصبح أداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فأنت ما دام أنك صليتي في وقت صلاة الصبح ولو كان في آخر وقتها فأنت صليت أداء ولله الحمد والمن، ففعلك صحيح بارك الله فيك. أم زينب من أمريكا تقول عندها بنت تريد أن تدرس في الجامعة بعدما تنتهي من المرحلة التي هي فيها، لكن هناك قرض تدفعه الدولة لها وهذا القرض بفائدة، وبعد 6 أشهر من يعني التخرج أو العمل يبدأون يأخذون الفائدة. تقول يعني ما عندنا إمكانية لتدريس البنت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم زينب بارك الله فيك، ويسر الله لابنتك إكمال دراستها إن شاء الله وبتوفيقه من دون اللجوء إلى القروض الربوية، فإن القرض الربوي محرم لا يخفى عليك، والإنسان لا يجوز له أن يباشر الحرام إلا في حالة واحدة، حالة الضرورة. حالة الضرورة ما هي؟ هي حالة يصل إليها الإنسان إن لم يتعاطى أو يتناول أو يتلبس بالحرام مات أو هلك. واعتقد بأنك يعني الدراسة هذه لا، إذا ما أكمل الإنسان دراسته ما يصل إلى مثل هذه المرحلة، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتوصل إلى الخير بوسيلة محرمة، ما ينبغي، بل يجب عليه أن يبتعد عن هذا. فقول لابنتك تبتعد عن هذا، ولا يجوز، ما يجوز لها أن تأخذ قرضا ربويا لأجل أن تواصل دراساتها العليا أو بقية الدراسات، ولكن ممكن تلجأ للقرض الحسن، يقرضها أحد الأغنياء أو الموسرين مثلا، يقرضها قرض حسن وتعطيه بعد ذلك تسدده بعد الوظيفة، أو تلجأ إلى مثلا عملية مرابحة في المصارف الإسلامية. أنا ما أدري عندكم مصارف هناك إسلامية أو هل هناك نوافذ إسلامية في المصارف التي عندكم، ما أدري، لكن عموما يعني موجود الحمد لله في كثير من البلاد عملية مرابحة، بمعنى تدخلين في يعني عملية بيع وشراء بالأقساط، ثم تقبضين المبلغ بعد البيع وتستفيد منه ابنتك مثلا، هذا حل من الحلول بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول يعني الشخص إذا رأى منكرا أو بدعة هل هناك دعاء معين يقوله؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا رأى عاصيا أو مبتدعا أو رأى بدعة أو منكرا يحمد الله عز وجل ويشكره جل وعلا الذي من عليه بالهداية وفقه للابتعاد عن مثل هذه المراتع والهوات التي سقط بها من رآه، ويحمد الله تعالى على هدايته وتوفيقه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا إذا رأينا مبتلا أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. بعض العلماء يقولون يعني إذا رأى صاحب عاهة، بعض العلماء يقولون إذا رأى صاحب معصية، يقول صاحب معصية، وبعض العلماء يقول إذا رأى صاحب بدعة فيقول يقول هذا الدعاء. عموما لو قاله لا حرج في ذلك، لكن أهم شيء يا علي بارك الله فيك أن يحمد الإنسان ربه جل وعلا وأن يشكره، لأن لولا الله لا ربما وقع الإنسان في هذا المنكر أو هذه البدعة، فيحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر إذا استطاع أنه ينصح ويغير، إذا استطاع هذا واجب عليه، خاصة إذا كان طالب علم أو متمكن من يعني النصح كذا، يرشد يوجه ويتكلم مثلا ويعدل بالطرق الشرعية والقواعد المرعية والضوابط المهمة، لا بجهل ولا بعنف ولا بغلظة، وإنما برحمة. الأمر الآخر إذا والله اعتقد هو بأنه لا يستطيع ولو تكلم لا 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 يمكن أن يسمع كلام يفارق هذا المكان ويجانب هذا المكان ويوليه ظهره ويجعل بينه وبينه سدا، هكذا يجب على المسلم أن يفر من أماكن الفتن والمعاصي والمنكرات، يفر منها ويبتعد عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، يعني فروا عنه، يفر عنه، ما يروح الإنسان يتفرج يقول أشوف وأتفرج، لا، قد والعياذ بالله تختطفه هذه الشبه وهذه البدع وهذه المنكرات، خاصة مع ضعف القلوب وقوة الشبهة والشهوة. الإنسان يقول اللهم سلم، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن حكم تطويل الرجال لشعور رؤوسهم، يقول هل هذا من التشبه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لتطويل الشعر هذا راجع إلى العادة، فمثلا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الرجال يظفرون شعور رؤوسهم، كان يطيلون شعور رؤوسهم ويظفرونها ظفائر مثل ما تظفر المرأة شعر رأسها، ثم تتابع الناس بعد ذلك، ثم بعد ذلك تغيرت العادة، حتى مر علينا وقت كان الذي يطيل شعره من الرجال هذا معروف معروف بأنه من أصحاب المعاصي من أصحاب المنكرات وبأنه يمارس أشياء خطأ، كان معروف. هل بقي هذا الوصف أم أنه تغير؟ ما نعلم، ولذلك ما ينبغي للرجل أن يطيل شعر رأسه، لأن شعر إطالة شعر الرأس أصبح وصف لفئة من الناس يعني بعيدين عن التدين الصحيح، بعيدين عن كذا، فيترك هذا، ولكن يربي شعر رأسه بالقدر الذي الآن متعارف عليه مع العناية به دهنا وغسلا وتمشيطا. قد قيل لبعض الأئمة لماذا لا تربي شعر رأسك مثلا، وقد وفر النبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه، قال يحتاج إلى كلفة، هذا عالم مشغول يقول يحتاج إلى كلفة، يعني دهن وغسل وتمشيط وعناية، هو مشغول بالعلم. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك قد يصل إلى التشبه إذا قصده الشاب مثلا أن يتشبه بالنساء، وقد لا يصل لكنه قد يدخل تحت وصف معين لفئة من الناس، هذه الفئة تمارس مثلا يعني نوع من أنواع المعاصي أو الذنوب حتى يعرفون بها، فيتجنب الإنسان ذلك. فضل محمد،
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا
يا شيخ، أشكر إلى الله من أمر وقعت فيه، وهو أني من عمر 15 سنة إلى 21 سنة وقعت في ذنوب، وأربع منها يعني كانت أقوال كفر يا شيخ، وأحدها كان في حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تبت يا شيخ، وأنا الآن أصلي في جماعة وأؤذن في الصلوات، إلا أني يا شيخ عندما أتذكر تلك المواقف وما كان من حالي أتأثر جدا وتضيق علي الحياة، تصبح بلا طعم وبلا لون، وأحيانا يكلموني ولا أركز، والحقيقة يعني
نعم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا شيخ، هل يجوز لي أن أنسى ما كان مني بعد أن هداني الله وشرح الله صدر يعني للإسلام؟ هل يجوز لي أن أنسى ما كان مني أم أنه لا تقبل توبتي إلا باستدامة الندم وتذكر ما مضى؟ يا شيخ
والله أنا في حال صعب. إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
حياك الله. أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم الشخص إذا يزورك وتقول له تقف ببيت الزائر وتقول له زارتنا البركة؟ يا شيخ، ما حكم هذا السؤال؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز الجارة إذا ما تصلي لا هي ولا زوجها، هل يجوز أطعمها يا شيخ؟
الزائرة يعني لك؟
نعم نعم، الأكل يا شيخ.
يعني هذه اللي تزورك يعني؟ ها،
جارتي يا شيخ.
جارتي.
نعم يا شيخ، لا تصلي لا هي ولا زوجها، وأنصحها بعض الأمرار من تجي أنصحها ما تستجيب النصيحة يا شيخ، الله يهدينا ويهديها، يعني يصير أدزلها طعام يا شيخ.
طيب.
ما تحتاج يعني من عندي فلوس وهاي أدزلها
يا شيخ. إن شاء الله.
وسؤال الثالث يا شيخ، أنا عندي جارتي الأخرى مؤذيتني حيل يا شيخ، أدز عليها كل فترة، مهيت يا أختي مهيت، ما تستجيب النصيحة. زوجي واجه زوجها وحاشا، وقام يصرخ بوجه زوجي، قال على مود الماء يا شيخ، الماء يا شيخ، يطلعون ماء بالباب مالنا، وأنا عندي أولاد يروحون للمدارس وزوجي يروح يذهب للجامع، ويعني حيل مدمرة من عندهم يا شيخ. لما ندز ابني علي هم ما يستجيبون النصيحة، حاشا زوجي قام يصرخ، قال لزوجي لا تبكي ولا حكاية، راح أدخل بالبيت وأفتح البوري على الشارع يا شيخ. جي زوجي مفهوض ومقهور ويحكي، قلت له عوفهم حسب الله ونعم الوكيل عليهم، حسبت عليهم يا شيخ، قسما بالله يا شيخ، ورا يومين سقط الرجل من الدرج وتكسرت يداه قسما بالله. هل يكون يا شيخ هذا سبب دعائي من دعيت عليه حسبت عليه يا شيخ؟
إن شاء الله.
وسؤال الرابع يا شيخ، أرض من خالي، وقعت أرض من خالي يا شيخ من 2011، وقبل 4 أشهر بعت القطعة. هو كان يقول لي على طول أنا اشتريتها نقد، انطيت فلوس نقد يا شيخ، ولما رادي بيريت بيحة شرته قلت له راح أبيع القطعة الأرض، قال بيعيها بس أبيحة ألا أزرع، إذا يجي المشتري ترى أزرعها زرع يا شيخ. جي المشتري راح زرعها، ما زرعها بصورة صحيحة، المشتري ما رضى تعارك، المشتري ما رضى تعارك هو ويوم مشى، تعارك هو ويوم مشى. اتصل بي أخويا قال للمشتري يقول هاي مو زرعة صحيحة، ما يرضى بيها حتى الله يا شيخ. لما اتصلت بأخويا قلت له على مود خالي ما يزعل، قلت له بيعها أنت بدون دري خالي، وأنا مشتريها من عنده من 2011 يا شيخ.
أيوة.
وباعها أخي من غير دري خالي حتى ما أريد أزعله يا شيخ. ولما باعها يا شيخ أخي اتصل على أخويا وهانه، واتصل على زوجي وهانه، واتصلت علي أنا يا شيخ وهاني، وما زعلت علي قسما بالله، وتخاصم هو وأهل خاصم بسبب ابنه كتله وطرد من البيت يا شيخ، طرد من البيت يا شيخ. جي على الوالدة هي تصير عمته، اتصل بأخي قال له تطرد من البيت، قال أنا ما طرده، أنا ما دزيت علي، هو الحالة إجا علينا الزبين يمنا ما يصير طرده يا شيخ، قال له طلع من البيت لو أطردكم كلكم ما أريد كائن من يكون يطبع علي يا شيخ قسما بالله يا شيخ. أخويا قال له شلون أطرده؟ قال له جيبه وبصورة يعني من كل النواحي، قال له شنو شلون الصورة؟ قال له نصيحة بنوم حتى أجي أخذه بالليل وأنا أعرف شو أتصرف فيها يا شيخ، اللي يذبحه يقول والله لذبح أقتله. أخويا رد قال له لا والله أنا ما أمشي بهي الطريقة، لأن إذا أمشي وياك لأن إذا أمشي وياك في صيغة فإنما في صيغة فإنما أنا الغاسل، أنا يعتبر غاسل وياك، لا والله أنا ماشي يا شيخ. تخاصمنا إحنا وياه بسببه هو يا شيخ، كل ما نتصل به نصحه، أنا اتصلت به نصحته قلت له الله يهديكم، يقول لي لا تقولي، أقولي الله لا يهديكم، لا إله إلا الله يا شيخ، قسما بالله يعني من كل النواحي. زوجته تتصل بأخويا تقول له خالك كافر، خالص كافر،
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
جمع علي أكثر من 20 رجل يا شيخ، يحكون وياي يقولهم من يم ابني لحد يفتح الموضوع. والله طيب. يجيني لا طرده من الباب.
طيب يا ام سيف وضحت. ابشري
والله ما زعلانه علي ولا عندي حقد وياه ولا عندي اي شيء. لا انا وهسه سبب تصرفات هاي لا اني ولا والدتي ولا اخي كنا طردنا وما يرضى يحكي ويانا يعني.
طيب يا ام سيف ابشري.
هل يكون احنا سبب يعني
في طيب هذا يعني طيب ان شاء الله ان شاء الله. ابشري. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل ام راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال واحد.
أيوة.
جارتي كانت حامل وما كملت 30 يوم اجهضت. وهي ما كانت تعرف فراحت المستشفى فالدكتوره قالت لها خلاص احنا بنسوي لك يعني بننظف لك الدم يعني كلها وبنزيل يعني بنجهض لك يعني مسوي لك عمليه وخلاص يعني. بعد ما نظفوا لها ويعني اجهضت في المستشفى خلاص قالت الدكتوره خلاص يعني انت الحين يومين ثلاثه بتطيبين بس ما قالت لها ان الدم بيستمر عندك فتوقف الدم يعني لمده يومين ثلاث وحصل جماع في هذا اليومين وهي اول مره تجهض وما تعرف يعني شو الاحكام وكملت 30 يوم اقل عن 30 يوم فبعد ما حصل جماع نزلها دم هل هي تؤثم او شو عليها؟
ان شاء الله يا ام راشد.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. من تفضل يا فتيحه.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مفروض الدكتور سؤالي الاول هو يخص اخت في عمرها 60 سنه كانت عامله باشرت بمحض ارادتها في اجراءات التقاعد ومنذ سنه 2000 وهي الان تقاعدت ولما تقاعدت يعني دخلت في حاله من الكآبه والندم وفي كل يعني فوق وقت تقول لو لم اتقاعد لو هي ترجع للماضي وحالتها يعني فما توجهكم لها؟
كم عمرها؟
60 سنه.
اي ويعني هي الان في حاله يعني حاجه ماديه ولا ما في حاجه ماديه؟
لا 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 مرتب تقاعدها يكفيها يعني الحمد لله.
طيب.
يكفيها و
طيب.
هي خايفه من القلق وفراغ الوقت.
ان شاء الله يا فتيح. ان شاء الله.
وسؤالي الثاني دكتور من فضلك عندما تكون فتاوى مختلفة بين شيوخ وعلماء يعني أجلاء كيف لنا أن نتصرف حيال هذا الاختلاف؟ كيف لنا أن نتبع الشيخ الفلاني أو الدكتور أو العالم الفلاني؟ كيف يكون؟ بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا فتي. طيب أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول عندي انتهينا من عفوا محمد من ليبيا. اي نعم علي من عمان بارك الله فيه. علي يقول يعني فيه مصلي يقول اذا مثلا ادرك الامام وقد فاتته الفاتحه فانه بعد الصلاه يقوم وياتي بالفاتحه ويجلس فقط ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. علي بارك الله فيك بالنسبة لهذا الأخ لا يجوز له ويحرم عليه أن يفهم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بمعزل عن أهل العلم ويحرم عليه ذلك وخاصة وأنه واضح بأنه عامي لا يمتلك أدوات الفهم الصحيح للنصوص القرآن والسنة. ما قال أحد من أهل العلم في حدود علمي واطلاعي أن الذي فاتته الفاتحة أنه يأتي بها ويجلس. في مذهب من المذاهب الفقهية يقولون بأن من فاتته الفاتحة فاتته الركعة كلها. هذا مذهب معروف، من فاتته الفاتحة فاتته الركعة كلها. الجمهور وهذا المفتى به أن من فاته الركوع فاتته الركعة، وأما من فاتته الفاتحة وأدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مثل أبو بكر رضي الله عنه نفيع لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا أسرع وركع قبل الصف، قبل ما يدخل في الصف ركع حتى يدرك إيش الركعة،
هذا فهم الصحابة، فهموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن الركعة تدرك بالركوع. وكان هذا كثير من طريقة الصحابة، من بعض الصحابة طريقتهم يركعون قبل الصف إذا كان الإمام راكع، ويدبون في الصف ويدخلون بعد ذلك. فلذلك هذا الأخ إذا استمر على هذا الفعل فصلاته باطلة، لأنه أتى بزيادة، خاصة يقول يأتي بالفاتحة ثم يجلس، يذهب ويجلس ويسلم، هذا كلام باطل وفهم مغلوط وغير صحيح. فنبهه يا علي بارك الله فيك، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المساجد أو إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا. والمعنى أن الذي يدركه الإنسان أول الصلاة في الراجح من أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا كان قد فاته الركوع يأتي بركعة بعد سلام الإمام. إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، لأن هذا قول صاحب الشرع. يعني مع أن قراءة الفاتحة ركن صحيح، لكن صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا إذا أدركتم الركوع سقطت عنكم الفاتحة، مع الإمام طبعا إذا كنت مأموم مع الإمام، وهذا تيسير من الله عز وجل. فلماذا يشدد على نفسه، هداه الله، شدد على نفسه ويأتي بفهم من عند رأسه؟ هذا غلط، يرجع لأهل العلم. بارك الله فيك وفيه. علي من عمان يسأل عن حكم السلام بعبارة السلام على من اتبع الهدى. علي بارك الله فيك، بالنسبة لجملة السلام الشرعية هي قول السلام عليكم، وهذا هو القدر الذي يتحقق به السلام المشروع، وعلى قول من يذهب إلى الوجوب وعلى قول من يذهب إلى السنية. وأما كمال السلام فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك المسلم يسلم على إخواني بهذا السلام، يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، وأفضل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما السلام على من اتبع الهدى فهذا استعملها النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين، استعملها مع غير المسلمين، ونص جملة السلام هذه واضح، السلام على من اتبع الهدى، فيعني سلام مشتمل على دعاء بالهداية، بالهداية. ولذلك أخي الفاضل هذا ما يصلح أن يسلم المسلم على أخيه المسلم بمثل هذه الجملة، وإنما يسلم عليه بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد من ليبيا يقول بأنه من عمر 15 إلى 21 ارتكب ذنوب كبيرة جدا، يعني يقول بعضها وصل إلى الكفر وبعضها فيه تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول تبت ولله الحمد وندمت وأذن وأصلي بالناس، لكني لما أتذكر أتألم كثيرا ويتنغص عيشي وحياتي، هل يجوز أنني أنسى يعني هذه الذنوب بعدما شرح الله يعني صدري؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للذنوب التي يرتكبها الإنسان واجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا منها، وذلك بالإتيان بشروط صحة التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأن يحسن الظن بربه جل وعلا. ذلك أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي. ومن حسن الظن بالله عز وجل أن تعلم بأن الله تعالى يغفر الذنوب مهما بلغت، حتى لو بلغت عنان السماء، حتى لو أشرك الإنسان بالله الشرك الأكبر، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ولذلك الله جل وعلا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وآدم عليه السلام أبو البشر لما أذنب وتاب تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عز وجل عليه وأناب آدم إلى الله عز وجل، فكانت حالته بعد التوبة أفضل من حالته قبل الذنب، يعني حالته بعد التوبة من الذنب أفضل من حالته بعد قبل الذنب، لأن الله تعالى قال اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فحصل اجتباء وتوبة وهداية، ولله الحمد والمنة. ولذلك فضل الله عظيم، فالله جل وعلا من أسمائه التواب، يتوب على من يا محمد؟ يتوب على المذنبين، يتوب على المذنبين. ولذلك ثق بربك، لا بد أن تحسن الظن بربك، أن ما صدر منك وسلف وكان إذا تبت إلى الله عز وجل من توبة نصوحة غفر الله لك الذنب، غفر الله لك الذنب بتحقيق. لا بد أن تحقق الشروط، أنت ولله الحمد حققت هذه الشروط، وظاهر من كلامك وصوتك وعباراتك أنك ولله الحمد نادم الندم الشديد، لكن احذر الحذر الشديد من أن يفتح عليك الشيطان بابا قد يرجعك فيه إلى ما سبق. وتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم كثيرا، استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم كثيرا. وأيضا لا بد أن تعلم أنه ليس من شرط قبول التوبة استحضار وتذكر الذنب إلى آخر العمر، هذا ما قال به أحد. أنت الآن لما تبت إلى الله عز وجل من هذه الذنوب، يعني بعض العلماء يقول يكفي الإنسان أن يتوب من الذنوب بشكل عام ولا يعينها، إلا في ذنب واحد استثنوا منه، قالوا إذا كان هذا الذنب الذي وقع فيه لم يندم عليه ولم يعزم على التخلص منه مثلا، قالوا نعم هذا يحتاج أن يعينه، أن يعين هذا الذنب. ولذلك أخي الفاضل التوبة هذه كافية، وانتبه من مداخل الشيطان الخطيرة التي ربما يدخل عليك فيوقعك في القنوط ويوقعك في اليأس ويوقعك في الألم والحزن ربما المرض. أنت ولله الحمد في عافية، وانظر إلى حالك الآن ولله الحمد بعد التوبة كيف اللهم بارك تؤذن في المساجد وتأم المصلين، والحمد لله أكيد أنك من أهل القرآن، وأكيد من يحضر مجالس العلم، ومتابعتك لهذا البرنامج دليل إن شاء الله على صحة يعني قلبك وسلامة نيتك مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج. فلذلك أخي الفاضل أغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب واستشرف حياتك وعش بأمل، وعش أيضا بثقة وحسن ظن بربك عز وجل. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مارسوا يعني الشرك الأكبر وقارفوا الذنوب والمعاصي أيام الجاهلية، لما أسلموا ائتني بواحد منهم، ائتني بواحد منهم بقي يوميا يتذكر الماضي، يتذكر، كانوا يتذكرون الماضي ويضحكون، كما يعني ثبت أنهم يجلسون في المسجد ويتحدثون عن الشرك الذي كانوا يمارسونه والذنوب التي كانوا يعني الشرك الأكبر ويضحكون، يعني يضحكون على عقولهم، يضحكون على عقولهم. ولذلك أخي الفاضل ثق بربك ودع عنك مثل هذا الشعور بأنه لابد والله أستحضر الذنب، وعش بطمأنينة وبراحة وبسكينة، والآن ابذل لدينك وللمسلمين تعليما ونصحا ووعظا، تعلم العلم الشرعي ووسع دائرة علمك، لأن كلما قرأت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحابة الكرام هذا يضيف إليك إضافات تعلم من خلالها بأن يعني ما وقعت يعني ما حصل لك بعد التوبة من ضرورة تذكر الذنب على الدوام هذا غير صحيح. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الثبات. أم سيف من العراق تسأل تقول ما حكم الشخص الذي لما يزورك نقول لزارتنا البركة، ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن البركة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. فالاعتقاد أن البركة من الله عز وجل يسهل لنا بعض الأمور، ولذلك الله عز وجل قد يجعل البركة في أشياء، مثلا في كتابه وهو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل منه وجبريل أنزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الله تعالى هذا القرآن مباركا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا القرآن مبارك، مبارك في قراءته، مبارك في حفظه، مبارك في تدبره، مبارك في ما تضمنه من الأحكام والشرائع، ومبارك في كل من عمل به. بركة القرآن عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، فبدنه مبارك، ولذلك كان الصحابة يتبركون بذات النبي عليه الصلاة والسلام وبالأشياء المنفصلة عنه وأنا أعتقد بأني فصلت هذا في أجوبة سابقة. مثلا عندنا بعض الناس الله عز وجل جعل فيهم أيضا البركة لا الذاتية، وإنما هناك أعمال صدرت دلت على أن الله تعالى باركهم، مثل آل أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أفضل بيت بعد بيت محمد عليه الصلاة والسلام. هذا البيت بيت أبو بكر كل من فيه خدم الإسلام، كل من فيه رجال ونساء كبار وصغار، هم كانوا الركن الركين للنبي عليه الصلاة والسلام في خدمة الإسلام. ولذلك قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم في القصة المعروفة، قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. أحيانا العلماء جعلهم الله مباركين ليسوا بذاتهم وإنما بمجالسهم. الآن الإنسان لما يجلس مجالس العلماء، أبدا ما جلس إنسان مجالس العلماء ولا حضر حلقة ذكر وعلم إلا خرج بفائدة، هذه البركة، خرج بعلم، خرج بصحح مسألة، استفاد، زادت حصيلة الثقافية والمعرفية والشرعية مثلا. الأصحاب الصالحين، شوف الإنسان حاله بعدما يعني يخالطهم تختلف، يصير عنده نشاط ورغبة في الخير والعمل الصالح، بخلاف الأشقياء من أصحاب السوء يرجع والعياذ بالله بقسوة قلب وبجفاف مشاعر وبتصحر صدر، ويرجع بحالة نفسية. فلذلك أختي الفاضلة، يعني هذه أصل مسألة البركة. فما ينبغي للإنسان أن يقول لشخص زاره: والله زارتنا البركة، يعني هذا كأنك جعلت البركة في ذات هذا الشخص. لكن الإنسان يعني يرحب ويهلي ويمسهل مثلا في غير هذه العبارات، يكون أفضل خروجا من خلاف أهل العلم. لأن من العلماء من قال يعني المقصود بأن الزيارة، لأن كون زارة هذه زيارة في الله وزيارة كذا، لكن الإنسان يبتعد عن المشتبه فيه والعبارات المشكلة إلى المتيقنة. أم سيف تقول: عندي جارة ما تصلي لا هي ولا زوجها، يعني هل ممكن أطعمها من الطعام؟ أم سيف بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز إطعام غير المسلمين، يجوز إطعام المسلم العاصي، يجوز إطعام المسلم الواقع في كبائر الذنوب. هذا من جملة الصدقات أختي الفاضلة. باب الزكاة غير باب الصدقة، باب الزكاة له يعني أصناف ثمانية ذكرها الله في القرآن. باب الصدقة البهائم، وهي بهائم لك فيها أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. فإطعام جارتك هذه لعل إن شاء الله يكون سبب من أسباب هدايتها هي وزوجها، فتطعمينها وترسلين لها الطعام وتحتسبين الأجر، فيكون لك صدقة بإذن الله. أم سيف من العراق تقول: عندي جارة أخرى تقول يعني مسببت لي أذية، كلما نصحتها ما تستجيب، كذلك زوجي ذهب أيضا ينصح زوجها لكنه للأسف يعني واجهه مواجهة عنيفة، والسبب في ذلك الماء الذي يخرج من بيتهم ويعني يوسخ الأطفال وشيء يعني في أذية، يظهر مياه تخرج من البيت. تقول: لما شفنا يعني هذا الصدود، عفوا شفنا هذا الرد العنيف منهم، تحسبت عليه على زوج جارتي، تقول بعد يومين سقط من الدرج وانكسرت رجله، تقول هل يكون هذا من دعائي؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجار يعني حقوق الجار عظيمة في الإسلام، فالله جل وعلا يقول: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك الجيران ثلاثة، الجيران ثلاث، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. وفي جار له حقان، وهو الجار المسلم، حق الإسلام وحق الجوار. وفي جار له حق واحد، الجار الكافر غير المسلم، هذا له حق الجيرة. شوف سبحان الله العظيم كيف أن الإسلام أعطى للجيران الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني إلى هذه الدرجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالجيران كثيرا بإطعامهم، كما قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وكانت عائشة رضي الله عنها تتعاهد الجيران بالطعام والتصدق عليهم. الأمر الآخر يعني بالمجمل حقوق الجيران حق الجار يعني يقوم على ثلاثة أشياء. أولا بالإحسان إلى الجار، بالإحسان إلى الجار، تحسن إلى الجار. والثاني بكف الأذى عن الجار، تكف الأذى عن الجار، وهذا جارتك هذه ما عملت هذا الشيء ولا الأول الظاهر. والثالث الصبر على أذية الجار، وهذه رسالة لك أنت ولزوجك، اصبروا على أذية الجار. هذا مهما كان، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من دعائه كان يستعيذ بالله تعالى من جار السوء، من جملة دعائه اللهم من يعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، أما جار البادية يرتحل، يعني هذول أصحاب بيوت الشعر والخيم يرتحلون، أو الإنسان هو يرحل إذا كان يعني بيت خيمة ولا 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 بيت شعر، جاء دار في الدار المقامة الجار هذا كيف يرتحل وكيف إما أن ترتحلين أنت ولا تصبرين. ولذلك قلت الفاضلة لابد من الإحسان إلى الجار، كف الأذى عن الجار، والثالث الصبر على أذية الجار، الصبر على أذية الجار لابد من الصبر. عموما أخت الفاضلة أنت ذكرتيني بالمناسبة بقصة طلق بن حبيب العنزي، هذا إمام من السلف من التابعين. هذا الإمام كان له جار يهودي سبحان الله العظيم، وكان هذا الجار اليهودي يدخل على بيت طلق بن حبيب، يدخل عليه نجاسة، مي نجاسة أكرمكم الله من بيت اليهودي، صبر عليه 20 سنة ما عتبه، 20 سنة صبر عليه. فلما مرض طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال لأحد أولاده ائتني بجاري اليهودي ادعوه. فاستغرب الجار اليهودي، أول مرة يصير بينهم يعني دعوة. فلما أتى وإذا به على فراش الموت فقال له انظر إلى هذا، فنظر وإذا من جدار بيت اليهودي نجاسة داخل على بيت طلق بن حبيب. قال ما هذا؟ قال كما ترى نجاسة. قال منذ متى؟ أمس؟ اليوم؟ قال لا من 20 سنة. قال سبحان الله من 20 سنة وأنت صابر علي، طيب ليش ما أخبرتني؟ قال والله ما دفعني إلا أنني أخشى أن أموت فلا يتحمل أولادي أذيتك فيؤذونك. الله أكبر. يقول أخشى أن عيالي بعد ما أموت ما يتحملون ويروحون يدخلون معك في مشكلة ومعركة. فاليهودي رجع ويفكر يقول كيف 20 سنة وهذا عالم معروف من علماء الدنيا، راح وأسلم اليهودي، أسلم دخل في الإسلام. فالمقصود يا أختي الفاضلة ما أدري، الله أعلم، هذا العلم عند الله، هل هو سقط بسبب تحسبك عليه؟ ممكن، لأنه ظالم، هو ظلم زوجك وظلمك واعتدى عليكم بالقول وصرخ في وجه زوجك، ممكن استجاب الله تعالى دعوتك ويعني أراه آية، فرصة لك أن زوجك يذكر بالله، يخوف بالله عز وجل، يقول له هذه رسالة من الله لك، هذه رسالة من الله لك، الجار له حق على جاره، واحذر جاري من نقمة الله وبأس الله وغضب الله وبأس الله وغضب الله، أخشى من هذا. أنا عندي امرأة صالحة، أم سيف، مصلية، مسمية، تقوم الليل، أخشى تدعو لي. أنا ما أقدر أملك أم، أنا ما أقدر أملك أم، لا أستطيع ولا أستطيع أن أمنعها تدعو عليك، فاحذر، يمكن الله يفتح على قلبه. بارك الله فيك. أم سيف تقول يعني أنا اشتريت قطعة أرض عام 2011 قبل يعني من خالي قبل 4 أشهر بعتها، خالي كان يقول لي لا تبيعين حتى تخبريني لأزرعها، قام زرعها، لما جاء المشتري شاف أن زرعها يعني فيه غش. تقول بعدين قلت لأخي روح بيعها من دون علم الخال وباعها، تقول لما علم أهانني وأهان أخي وغضب علي وعلى زوجي، وبعدين هو رجل عنيف وطرد ابنه من البيت، ولما جاء عندنا قال ردوه علي يريد قتله، ويعني تقول شيء ذكرت شيء عجيب. أختي أم سيف يعني وأنا أستمع إلى سؤالك يخيل إلي أن خالك هذا قد احتوشته الشياطين وليس شيطان واحد، والله أعلم. يعني هذه الأخلاق وهذا العنف وهذا الاندفاع وهذه الألفاظ وهذه الأخلاق ما تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني أبسط مسلم على وجه الأرض حتى لو كان عنده معاصي وذنوب ما يصل إلى هذه الدرجة. أنت اشتريت منه أرض ما علاقته بهذه الأرض، خلاص أعطيتي قيمة الأرض وسلمتي، ما له علاقة وليس له سبيل إليك، وبعدين يروح يغش ويزرع الأرض غش والعياذ بالله، يعني هذا بعد محرم ولا يجوز، وأنت حرة في من توكلين في بيع الأرض، ولذلك ليس له علاقة، لابد أن يفهم ليس له علاقة بهذه الأرض. أمر الثاني، كيف يقتل ابنه؟ يعني أنا متعجب، يعني كيف يقتل ابنه؟ واضح بأن الرجل يحتاج إلى من يبرك على صدره ويقرأ عليه القرآن حتى يخرج الذي في رأسه، يحتاج واحد فيه نشاط وقوة يبرك على صدره ويقرأ عليه الرقية الشرعية حتى يخرج الذي في رأسه. يعني الآن يهددكم جميعا إذا ما جبتوا ابني وربطتوه وعطيتوه منوم حتى توصلون له ويقتله، هذا كلام شيء والله ما الإنسان يتعجب، يعني فعلا يعني ما يفعل إنسان قد لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يفعل إنسان. في ناس لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، عندهم عاطفة أبوية، مهما حصل من الولد ما تصل إلى التفكير في القتل، فضلا عن يسعى في هذا. عموما أخت الفاضل، عندكم دولة، عندكم حكومة، حتى لو كان خالك، ما دام الرجل يعني مبيت نية الشر والإقدام على ارتكاب جريمة فظيعة وبشعة، بلغوا عنه. حتى لو يعني أنتم خايفين على أنه والله ما تنقطع الأرحام اللي بينك وبينه، هو قطع الأرحام، هو قطع الصلة اللي بينه وبين الله عز وجل، هذا أعظم من الصلة اللي بينك وبينه. أنت ما قلتي بأن زوجتك تقول هذا غير مسلم، يعني واضح. أنا أشوف أختي الفاضلة يعني تبدأون أولا بالحوار معه، ثم دعوته إلى القراءة يقرأ على نفسه، أو تأتون بأحد طلبة العلم أو العلماء يعني يقرأ عليه، لأنه واضح بأن رجل محتوشت الشياطين، هذه النفسية الغضبية وهذا الاندفاع ليس شخصا طبيعيا أبدا، ما يمكن أن يكون شخص طبيعي. حتى الذين يغضبون وعصبيين يعني ما تصل إلى هذا التفكير إلى هذا الحد. فلذلك اسعوا، تقول والله نخاف منه، ما أنتم غير مطالبين بأنه لابد من هدايته ولابد من كذا. وبالنسبة لابنه إذا كان بالغ يروح بنفسه، يروح يبلغ وتحميه الدولة، في مخافر وفي محاكم وفي دولة تحميه عن أبيه هذا. بارك الله فيك. أم راشد من عجمان طبعا سألت، تقول جارتها كانت حامل والحمل 30 يوم، أجهضت الطبيبة، قامت بتنظيف الرحم بعد يعني يومين، حصل يعني تقول توقف الدم وحصل جماع وبعدين نزل الدم، تقول هل تأثم؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة للدم النازل بعد 30 يوم، هذا دم استحاضة وليس دم حيض ولا نفاس، لأن دم النفاس ما يحصل يعني بمثل هذه الأيام القليلة، هذه الأيام القليلة، ولذلك ما حصل هذا اسمه دم استحاضة، لا هو دم حيض ولا هو دم نفاس، خاصة وأنها يعني تنظفت وبعد يومين حصل انقطاع للدم، وكونها حصل يعني لقاء بينها وبين زوجها ما يضر هذا ولله الحمد والمنة، ولا تأثم على ذلك. فتيحة من الجزائر بارك الله فيها، تقول هناك يعني أخت قدمت تقاعد عام 2000 وعمرها 60 سنة، وكانت تعمل وبعدين دخلت في حالة من الكآبة والندم. سألت فتيحة قلت يعني هذا الراتب التقاعد يكفيها؟ هل هي محتاجة؟ قالت لا يكفيها. هي تقول يعني تقول أنا لماذا قدمت على التقاعد وشيء من هذا القبيل. فتيحة بارك الله فيك، أولا هذه الأخت الفاضلة يعني ما ينبغي لها أن تفكر مثل هذا التفكير، والعمل كل إنسان له زمن معين يعمل فيه عند الدولة، عند الشركة، عند المؤسسة، ما في أحد إلا وله يعني نهاية في العمل، ولذلك يسمونها إيش؟ التقاعد، يسمونها التقاعد. في ناس في قمة الشباب يتقاعدون، يعني يمكث 10 سنوات ويرى بأنها كفاية، بعضهم 20 سنة، بعضهم دون ذلك، بعضهم أكثر، رغبات. والنهاية ما هي؟ النهاية بأن العمل له حد معين. فقضية التأسف والندم على الماضي وعلى يعني ما كانت يعني ما تقول بأنها فرطت حينما طلبت التقاعد، هذا حقيقة تضيع للوقت وإجهاد للذهن وإتعاب للبدن في أمر لا طائل تحته. ما الذي تستفيد الآن إلا المرض والهم والحزن والغم اللي الله عز وجل أمر المؤمن بأنه يبتعد عنها، فهي الآن واقعة في مخالفة شرعية. الأمر الثاني، ينبغي لهذه المرأة أن تشغل وقتها في طاعة الله عز وجل، وقد بلغت 60، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، ففرصة هذه عظيمة لها أنها تجتهد فيما بقي، فإن من أحسن فيما بقي غفر الله له ما بقي وما سبق، ومن فرط فيما بقي يعني والعياذ بالله أصبح الآن في آخر حياته يفرط ويعصي وكذا، أخذ بما سبق وبما بقي، يؤاخذه الله عز وجل بما سبق وبما بقي. أما الذي يجتهد في آخر حياته ويكون أقرب إلى الله عز وجل يغفر الله له كل ما سبق، وأيضا يقبل منه العمل الصالح الذي سبق مع العمل الذي بقي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، قل عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. الذي يظهر يا فتيحة بأن هذه المرأة وهذه المرأة لما تقاعدت حصل لديها فراغ كبير في حياتها، كان العمل يأخذ جزء كبير من وقتها، الآن فراغ، هذا الفراغ كان الواجب أنها ترشد وتوجه وتعلم على أن تستثمر هذا الفراغ. واستثمار هذا الفراغ والله لو لم يكن عند الإنسان يعني إلا أن يتفرغ لكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وقراءة وختم، والله العظيم إنها سعادة، يعني سعادة عظيمة جدا أن يهتم الإنسان بكتاب الله عز وجل. يختم كل أسبوع، تختم كل 40 يوم، مع زيارات لأرحامها، التحاق بمراكز تحفيظ القرآن. وأنت من الجزائر، اللهم بارك، الجزائر نسمع عنها خير، فيها حلقات وفيها دروس وفيها مجالس علم، نساء ورجال تلتحق بها. الآن من الله على الناس جميعا بهذه التقانات، هذه الاتصالات، هذه الآن موجودة هناك، الآن تتابعيني أنت مباشر، هناك برامج عبر الإنترنت فيها التجويد وفيها التفسير وفيها حفظ القرآن وفيها الدروس الشرعية، العلوم الشرعية، وفيها أيضا برامج حتى تدريبية لتنمية العقل، تنمية مثلا المهارات عند الإنسان مثلا في أشياء كثيرة حياتية. أما أنها تستسلم لهذا الفراغ، طبيعي جدا أن تصاب بالكآبة والحزن لأنها استسلمت للفراغ. فأنت يا فتيحة بارك الله فيك، دليها وأرشديها وأعطيها برنامج عملي. الآن أذكار الصباح وأذكار المساء، السنن القبلية والبعدية، هذا الشيء عظيم، المحافظة على الصلاة الخمس، تضع لها برنامج تعتبره فريضة يومية في قراءة القرآن وحفظ القرآن يوميا، أن تأخذ شيء من الدروس، شيء من المجالس، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. خلاص؟ طيب أعتذر منك، يلا أعتذر منك يا أختي فتيحة، غدا إن شاء الله أجيب على ما تبقى، باقي لك سؤال لكن وقت البرنامج انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.